بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري، وفي رواية له: وأمره بطلاقها. قال: صحيح بشواهد بدون ذكر الطلاق. أخرجه البخاري. قال: حدثنا أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. ثم قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس، عن إشارة إلى أنه مرسل. والرواية الثانية أخرجها عبد الرزاق، أخرجها البخاري. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن خالد الحذاء، خالد الأول والواسطي الطحان، عن خالد الحذاء عن عكرمة، فذكره مرسلا، وفيه: وأمره يطلقها. هكذا لفظه في البخاري، والحافظ ذكره بالمعنى، ذكرها بالمعنى. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلقها. فأشار البخاري رحمه الله بأن ذكر الطلاق من طريق خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا، في الروايتين من طريق عكرمة مرسل. فقد رواه عن خالد الحذاء على وجه الإرسال خالد الطحان وإبراهيم الطهمان. قال الدارقطني في التتبع: وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه. ثم أخرج البخاري الحديث بدون ذكر الطلاق موصولا من رواية جرير بن حازم، ومعلقا من رواية إبراهيم بن طهمان، وقد وصلها الإسماعيلي، كلاهما عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. ثم أخرجه من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. قال البيهقي: وكذلك رواه وهيب عن أيوب. إذن حتى في رواية أيوب قد اختلف فيه، فنعم، فحماد بن زيد من أثبت من رواه عن أيوب، رواه مرسلا، وهيب بن خالد كذلك. قال أبو عبد الله سدده الله، قال البيهقي: وكذلك رواه وهيب عن أيوب. قال أبو عبد الله سدده الله: رواية الإرسال أقوى في رواية أيوب، في رواية أيوب أيضا، فإن حماد بن زيد أثبت من روى عن أيوب، نص على ذلك ابن معين وأحمد والنسائي وابن عدي وغيرهم. وأيضا وهيب أثبت من إبراهيم طهمان وجرير بن حازم في أيوب، بل قال أحمد كما في ملحق شرح العلل: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. قلت: والراوي عن جرير بن حازم كما في البخاري والبيهقي هو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح الملقب بقرات، وله أوهام وأخطاء. ومما يقوي رواية الإرسال أن حماد بن زيد ووهيب قد تابعهم على الإرسال أيضا سعيد بن أبي عروبة كما في سنن البيهقي. ويقوي رواية الإرسال أن قتادة قد تابع أيوب وخالد الحذاء على رواية الإرسال. أخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة به مرسلا. قال: وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده موصولا بذكر ابن عباس فيه. ثم قال: وأرسله غيره عنه، يعني غير عبد الأعلى. وخلاصة ما تقدم أن الراجح في حديث ابن عباس أنه من مراسل عكرمة، إذن بحديث ابن عباس مرسل من مراسل عكرمة. وذكر الطلاق إنما هو في رواية خالد الحذاء فقط، وأما رواية أيوب وقتادة فليس فيها ذكر الطلاق، إنما في رواية أيوب وفرق بينهما، وفي رواية وأمره ففارقها، وفي رواية قتادة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح بدون ذكر الطلاق، فإن له شاهدا من حديث حبيبة بنت سهل، أخرجه مالك في موطئ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها أخبرته أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وللحديث شاهد من حديث عمرو شعيب وآخر من حديث سالم بن أبي حاتم، وسيأتي تخريجه إن شاء الله. خلاصة ذلك أن حديث ابن عباس الذي في البخاري الراجح فيه الإسار من مراسل عكرمة، وإضافة إلى ذلك أنه اختلف في ذكر الطلاق، ذكر آخر الحذاء ولم يذكره أيوب وقتاده، وله شواهد يصح بها بدون ذكر الطلاق. ومما أيضا يبين أنه أن الطلاق في حديث أن الحديث لا يثبت عن ابن عباس، أن ابن عباس كان يفتي أن الخلع فسخ لا طلاق، فلو كان هذا محفوظا عنده أنه طلق طلقها تطليقة لا يخالف الحديث المرفوع. فابن عباس نفسه ثابت عنه كما سيأتي معنا في المسائل أنه كان يفتي أن الخلع فسخ لا طلاق، هذا مما أيضا يبين ضعف ذكر الطلاق في حديث في هذا الحديث، ويبين أيضا ضعف ذكر ابن عباس فيه كيف سيخالف فتوى. قال: ولأبي داود الترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال: ضعيف وصح من وجه آخر، أخرجه أبو داود الترمذي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس به. قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. قلت: والراجح رواية الإرسال كما تقدم، فصارت هذه الرواية أيضا كروايات الأولى من مراسل عكرمة. قلت: والراجح رواية الإرسال كما تقدم، ولكن ذكر الاعتداد بحيرة لا يثبت من هذا الوجه، فإن الثقات الذين رووا الحديث عن عكرمة لم يذكروا ذلك كما تقدم، رواية خالد الحذاء وأيوب وقتادة كلهم رووا الحديث عن عكرمة بدون ذكر الاعتداد بحيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وخالفهم عمرو بن مسلم وهو ضعيف فذكر ذلك، فروايته غير محفوظة والله أعلم. ولكن قد صح الاعتداد بحيضة من وجه آخر، أخرجه النسائي. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال: قلت لا حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة العهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنه متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. وإسناده حسن وقد حسنه علام الوادي رحمه الله في الصحيح المسند في هذا الحديث تسميتها مريم المغالية، وفي حديث حبيبة بنت سهل اسمها حبيبة بنت سهل، وقد جاء أيضا في بعض الطرق أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي أخت عبد الله بن أبي. فأصح ما في الباب حديث حبيبة بنت سهل أما الوارد بأنها جميلة لم الأسانيد فيها كلام. فلعله كان ثابت بن قيس له أكثر من امرأة أو نعم تعدد الاختلاع من تزوج امرأة أخرى فخالعته أيضا، أو يكون نعم بعضها نعم فيها وهم في التسمية فقط، أصل القصة صحيحة ولا الإشكال حتى وإن حصل الاختلاف في الاسم لا يضر. قال وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، ضعيف لم يثبت. قال أخرجه ابن ماجه وأخرجه أيضا أحمد من طريق حجاج بن أرطاع عن عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده قال كانت حبيبة بنت سال تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فذكره. وفيه زيادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت عليه حديقته، فقال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ضعيف لضعف حجاج وعن عنته، فإنه مدلس والحديث صحيح بشواهد متقدمة إلا اللفظ الذي ذكره الحافظ فإنه لا شاهد له، من أصل القصة بشواهد صحيحة، ولكن هذه الزيادة لولا مخافة الله إلى آخره ليس لها شاهد فهي ضعيفة. قال ولأحمد من حديث سالم بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. قال ضعيفا، أخرجه أحمد من طريق حجاج بن أرطاع عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سالم بن أبي حثمة، ولفظه كلفظ حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وفيه الزيادة التي ذكرها الحافظ فكان ذلك أول خلع في الإسلام. وإسناده ضعيف أيضا لضعف حجاج وعن عنته فإنه مدلس، إذن القصة أصلها ثابت وفيها بعض الزيادات التي لم تثبت كما تقدم البيان، منها الأمر بالطلاق ومنها قولها لولا مخافة الله إلى آخر، ومنها أيضا قوله كان ذلك أول خلع في الإسلام. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. تعريف الخلع. قال الخلع هو فراق الزوجة على عوض تبذله لزوجها عند كراهيتها له وخوفها من عدم القيام بحقه، وهو مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنا وهو لباسها معنا. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمصدر بفتح الخاء خلعا، وأما ها هنا فهو مضموم خلع للتفريق بينه وبين مصدر محسوس، يعني في ما يتعلق باللباس يقال خلع، خلع ثيابه خلعا بالفتح، وهنا بالخلع بالضم. قال مشروعية الخلع مشروع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعند عامة أهل العلم، أما من القرآن فقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأما من السنة فأحاديث الباب وما ذكرنا من شواهدها. ولم ينقل خلاف في مشروعيته إلا عن بكر بن عبد الله المزني، واستدل بالآية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وزعم أنها ناسخة لآية الخلع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، وبقوله فيها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا الآية. أما أنها ناسخة ففيه نظر كبير. ففي سورة النساء نفسها إذا حت أن يؤخذ منها شيء إذا طابت نفسها. وكأنه لم يثبت قاله بالحديث، أي حديث الباب، وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه أن عقد الإجماع بعده على اعتباره، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين، آية مخصوصة فلا تأخذ منه شيء بدون حق، أما أو إذا كان هو الذي لا يرغب فيها أما إذا كانت هي التي لا ترغب فيه ولم يأتي من قبله شيء، نعم، فما لها مخرج إلا بالفداء. ويتكون الكراهة من قبل المرأة ليس من قبل أهلها، وظلما عليها أن تلزم بالخلع وهي راغبة بزوجها. الله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا يقيم أحد الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي التي تفتدي وهي التي ترغب في ذلك. وأما إلزامها فهذا من الظلم العظيم الذي يحصل عند كثير من الناس. قال: مسألة، هل يفتقر الخلع إلى الحاكم أم يصح بدون سلطان؟ قال: أكثر أهل العلم على صحة الخلع بدون سلطان، صح ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول شريح والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم، لأنه معاوضة بتراضي، فلم يفتقر إلى حكم الحاكم كالبيع والنكاح، وكما يصح الطلاق بدون سلطان فكذلك الخلع. وقال الحسن وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان، واختاره أبو عبيد لقوله: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فجعل الخوف لغير الزوجين. ويجاب عن ذلك بأن المراد بذلك أن الحاكم يقره إذا كان على ذلك الحال ولا يمنعه، ويحتمل أن المراد من له صلة بالزوجين من القرابة. والصحيح القول الأول، نعم الصحيح القول الأول، وقد قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنه، حصل الخلع في عهدهما فأقراه رضي الله عنهما. المسألة الثانية، هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟ على أكثر أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، بل يصح الخلع عندهم ولو كان الحال بينهما ملتئما، وهو قول قتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، الآية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلك، وذلك بأن تكرهه المرأة ولا ترغب في معاشرته، وهو قول الحسن وأبي عبيد وداود وابن المنذر، وخرج رواية عن أحمد لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة مصالح النكاح بغير حاجة فحرم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا القول رجحه ابن حزم ثم شيخ الإسلام ثم العلامة ابن عثيمين، وهو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. نعم، تكون لها حجة شرعية وفيها ضرر، أما بدون أي حجة أمورهم طيبة فكيف يقال بالخلع؟ ولذلك المرأة لا تجاب إلى ذلك إلا إذا أظهرت حججا شرعية. والمرأة نفسها قد تكره زوجها أياما لخلاف حصل، وهي في أصل أمرها توده ويودها، وفي أصل أمر بينهما المودة حاصلة، وربما ما هي إلا أيام وتندم على زوجها، فلا تجاب المرأة إلى ذلك إلا إذا أظهرت أمورا واضحة شرعية وصار البغض موجودا. والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير، وما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. مردود، لا يصح. على ذا فإذا كان الخلع من قبل أولياء المرأة أكرهت على ذلك إكراها، ف وهي راغبة بزوجها فالخلع ما يصح. وكذلك يعني لا تكون أجابة أهلها إلا على سبيل الإكراه، أما إذا رضيت طاعة لأبيها وأمها ورغبت في ذلك من أجل الطاعة فهنا يقع، لأنها رغبت في قدمت ذلك. لكن تكون مكرهة ولا تريد الافتداء وتعيد المال كارهة، هذه مظلومة، هذه مظلومة، والخلع لا يصح. قال المسألة الثالثة: إذا عضل زوجته وضارها ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه، وهذا يصنعه كثير من الرجال إذا لم يرغب بالمرأة ضارها وامتنع منها وأظهر لها العداوة والبغضاء حتى تفتدي، فهذا محرم على الرجل. ويشمل الآية نعم التي تقدمت: إن أردتم استبداء وآتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لكن لو كانت قد تسببت بفاحشة أو ما أشبهها فلا بأس. قال: أكثر أهل العلم على عدم صحة الخلع والعوض مردود. بسبب السحر. يعني ما علم أنها مسحورة. الظاهر عدم حصوله، لكن لو جدد أحوط، لو جدد العقد أحوط، لأنه ليس لها إرادة في ذلك الوقت، يعني مكرهة، حكمها حكم المكره المكره. لو جدد العقد كان أحوط. الله المستعان. قال المسألة الثالثة: نعم المسألة الثالثة: إذا عضل زوجته وضارها ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه، أكثر أهل العلم على عدم صحة الخلع والعوض مردود، لا يحل للزوج منه شيء، وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم وعروة والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم، لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وقوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال أبو حنيفة: يأثم ويصح الخلع والعوض، والعوض لازم، والصحيح قول الجمهور، الصحيح أنه ما يصح هذا الخلع. لأنها مضارها وخالف الأدلة الشرعية، وإنما يطلقها. وفي هذه المسألة إذا ادعى عليها النشوز وهي تدعي من النشوز تقدم معنا إرسال حكمين، إذا لم يظهر للحاكم شيء أرسل حكمين، حكما من أهله وحكما من أهله، فينظرا في الأمر من العدول. نعم، يعني أن تأتي بالزنا، تقع في الزنا أو مقدماته من الرغبة في غيرهم من الرجال والنظر إليهم فعند ذلك له أن يضارها حتى تفتدي منه، لأنها هي التي تسببت فساد الأمر. والأفضل لو أن يطلق وأن يستر ماذا يستر الأمر ويطلقها. قال المسألة الرابعة: إن ضربها لنشوزها تأديبا ثم خالعته فهل يصح الخلع؟ ذكر أهل العلم أنه يصح الخلع لأن الضرب كان مقصودا للتأديب، ولأنه فعل شيئا مباحا لا يأثم. وأما إذا ضربها ظلما لسوء خلقه فيأثم ويصح الخلع إذا لم يكن مقصوده أن تفتدي نفسها. يعني في الأول يصح لأنها هي التي بعدها، لأنه فعل أمرا شرعه الله ضرب تأديب، لكن كما بين الله عز وجل بعد الهجران بعد الموعظة، ومع ذلك أيضا ترك الضرب أولى، خياركم خياركم لنسائه. وفي كثير من الأوقات ما يزداد بالضرب إلا ما ماذا سوءا ومشاكل. فترك الضرب هو الذي ينبغي. قال: وخالف شيخ الإسلام فقال لا يحل له ولا يجوز. الذي هو ماذا؟ إذا ضربها ظلما، إذا ضربها ظلما لسوء خلقه قال بعضهم يأثم ويصح الخلق إذا لم يكن مقصوده أن تفتدي نفسها. وخالف شيخ الإسلام في هذه المسألة الأخيرة إذا ضربها ظلما فقال لا يحل له ولا يجوز، لأنه هو الذي تسبب بذلك. قال شيخ الإسلام أقرب، فنعم تسبب بذلك فعليه أن لا نعم أن لا يخال وأن يعيدها وأن يعترف بخطأه ويصلح الأمر، عليه أن يسعى في إصلاح الأمر. وما أن يفرح بذلك أنها تفتدي وقد تسبب هو فلا نعم فيأثم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.